بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب منه في الموالاة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. قال: أخرج الأول من كتاب الوضوء، والثاني من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله رحمهم الله. باب في مدة المسح للمسافر والمقيم. قال
في باب الموالاة، قال: ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليه. الحديث الطريق الثاني أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دخل المسجد فدعى لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. وهذا الوقت فيه يسير، يحمل على أنه كان وقتا يسيرا، وهو الفصل بين المسح على الرأس والمسح على الخفين، أنه كان الفاصل يسيرا. وإلا فالموالاة بين أعضاء الوضوء هذه لا بد منها ولازمة، لكن لو أنه فصل بين أعضاء الوضوء بشيء يسير، كان ينقطع ماء فينتقل الإنسان إلى مكان آخر أو كذا، فهذا لا بأس به. إذا كان الفاصل يسيرا فلا بأس به، أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه ينقطع بذلك الموالاة، وبالتالي لابد من تجديد الوضوء. نعم.
باب في مدة المسح للمسافر والمقيم. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي وقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: إنه حاك
يعني هنيئا لك هذا القصد وهذا المقصد وهذا الغرض، هنيئا لك، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فطالما أنك أتيت لتسأل عن العلم فأنت في فضل عظيم. نعم.
قال: قلت: إنه حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله
يعني
صلى الله.
في نفسي المسح الخفين بعد الغائط والبول، لو أنا أحدث حدثا وأنا لابس الخفين فوقع في نفسي شيء من أن أمسح على الخفين بعد هذا الحدث، وأنت رجل من أصحاب النبي وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ دليل على أن هذه المسألة كانت تخفى على البعض، ويبدو أنها كانت من المسائل التي كانت تخفى على الكثير في صدر هذه الأمة، وإن كان الإجماع منعقد على ذلك، لكن كانت من الخفاء بمكان ما. ولذا كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يعجبهم حديث جرير بن عبد الله الصحيح أنه رأى النبي بال ثم توضأ ومسح على خفيه، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم في العام العاشر، يعني أسلم في آخر حياة النبي يعني بعد المائدة. وذلك الإشكال أيضا مراجع إلى أيضا الآية: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهكذا. فكانت المسألة فيها نوع خفاء، لكن من علم حج على من لم يعلم، والأمة متفقة على أن المسح الخفين من الحديث الأصغري لا إشكال فيه كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني أمرنا النبي أن ننزع إذا كان من جنابة، إذا أجنب الواحد وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل الرجلين، ولكن من بول وخنف، من بول وغائط ونوم، أي ولكن من حدث أصغر لا ننزع الخفاف بل نمسح عليه. فإذا كان الواحد لابسا خفين ثم أحدث حدثا أكبر وجب عليه نزع الخفين وتعميم البدن بالماء، لأنه لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن. أما إذا كان لابسا الخفين وأحدث حدثا أصغر، نام، بال، تغوط، فإنه حينئذ يتوضأ ويمسح على خفيه. نعم.
قال: وكنت امرأ من أصغر.
وفيه الرجوع إلى العلماء إذا حصل إشكال، إذا حصل عندك إشكال في مسألة إلى من ترجع؟ قال هنا: وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك، هل سمعت من رسولته شيئا؟ يبقى على الإنسان إذا نزلت به المسألة أن يأتي أهل العلم ولا يأتي عموم الناس، لأن عموم الناس ما يعرفون شيئا، إنما ينزل على أهل العلم. ومن هم أهل العلم؟ أهل العلم الدارسون، العلم متخصصون، لابد أن يكون متخصصا، لكن ليس على التخصص الذي شغل به رؤوسنا الآن. يقصدون بالتخصص هو الشهادة النظامية والشهادة، لا ليس هذا هو التخصص. التخصص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. فإذا تعلم الإنسان ودرس الإنسان وأخذ العلم بطريقه الصحيح، فإنه حينئذ يسأل عن هذا العلم. أما إذا كان جاهلا لا يدري عن شيء ولو معه أعظم الشهادات، فهذا ليس من أهل العلم الذين يسألون، وليس من أهل التخصص، وليس من أهل التخصص. هذا تخصصه فتنة الناس، فتنة الناس والتلاعب بالشريعة وإبعاد الناس عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما المتخصص الذي درس وعرف الشريعة، درس وأخذ العلم على يد أربابه وله طريقة صحيحة في الاستدلال، الكتاب، السنة، فهب سلف الأمة، الاطلاع على الخلاف والإجماع، له طريق. نعم.
قال: وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟
وهو صفوان بن عسال، فزر أتى صفوان بن عسال، صفوان بن عسال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أخرج الحديثين من كتاب الوضوء.
نعم، يعني ولكن من حدث أصغر فهذا لا إشكال أن تمسح فيه. نعم.
قال: باب في ابتداء التيمم وكيفيته. قال: أخبرنا مالك.
على أن من شرط المسح أيضا خفين أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر، أن يدخلهما طاهرتين كما في حديث المغيرة، أن يكون من حدث أصغر لا من أكبر كما في حديث صفوان بن عسال وحديث حسن زيد بن حبيش عن صفوان. نعم. أن يكون في المدة التي حدها الشارع، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما في حديث أيضا صفوان هذا، وسبق في حديث أبي بكر، جاء في حديث علي، وهكذا. أن يكون المسح في المدة هذه 3 لا بد منها، أن يدخل رجليه طاهرتين، لا بد أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، يعني توضأ وأدخل ولبس خفيه على طهارة، وبعد ذلك يمسح. الأمر الثاني أن يكون مسحوه من الحديث الأصغر. الأمر الثالث أن يكون مسحوه في المدة المقررة شرعا، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، والذي دلت عليه الأحاديث، أن يكون هذا في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
باب في ابتداء التيمم وكيفيته. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم.
هذا ابتداء مشروعية التيمم، يعني ابتداء التيمم أي مشروعية التيمم. هذه كانت في يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ثم نزلوا بمكان فالتمست عائشة رضي الله عنها عقده وكانت تقضي حاجتها فلم تجده، فقاموا تلك الليلة حضرت صلاة الصبح وليس عندهم ماء، حتى عاتب الناس أبا بكر، فجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها ورسول الله على فخذها وقال لها: حبست الناس ولا ماء، وجعل يضرب في خصرتها حتى ألمها ذلك، تقول: وما يمنعني من أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فنزلت آية التيمم بسبب هذا، لأنه لا ماء، لا يوجد ماء، وقد حضر وقت الصلاة، فنزلت آية التيمم، ففرح الصحابة بها، حتى قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبو يا آل أبي بكر، أنتم قوم مباركون. ولا شك أنه من البركة على المسلمين أن ينزل تشريع بسبب رجل يكون فيه التخفيف والسعة على الأمة، توسيع على الأمة، فلا شك أن هذا من بركة الإنسان. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب.
نعم.
قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب.
لكن هذا لا يصح، لا يصح التيمم من المناكب، إنما الصحيح عن عمار بن ياسر أنه وهو من شاف الصحيحين أنه قال في حديث قال: إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ثم مسح على كفيه ووجهه، كفين فقط والوجه، وأما المسح المناكب هذا لا يصح. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه.
ولا هذا أيضا.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن
أشياء هنا صريح لكن بروض ويديه مش زراعي.
قال أخبرنا إبراهيم
وشيخ الشافعية مطروق.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث والخامس من كتاب الوضوء.
كما قلنا الثابت المسح، مسح الكفين والوجه، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. نعم. كما في الصحيحين: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه والكفين. نعم.
باب التيمم في السفر القريب. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجروف حتى إذا كان بالمربض تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي: والجروف قريب من المدينة.
صار في المدينة الآن جروف، هذا في المدينة الآن، حي من أحياء المدينة. نعم. وهو تقريبا على بداية يعني ما خارج الحرم. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم بمربض النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني من كتاب اختلاف مالك والشافعي.
يعني التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر، يكون في السفر القريب ويكون في السفر البعيد. التيمم ليس له علاقة بالسفر، تيمم عند وجود الماء، أما إذا وجد الإنسان الماء سواء كان مسافرا. نعم. التيمم نعم عند عدم الماء، سواء كان مقيما أو كان مسافرا لا فرق. ولهذا لو كان مسافرا وجد الماء لا يصح للتيمم، فالتيمم رخص عند وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء، يكون موجودا لكنه مريض لا يقدر على استعمال الماء، فحينئذ يتيمم سواء كان بحضر أو كان بضرر. نعم. بخلاف قصر الصلاة، قصر الصلاة يكون في السفر، التطوع على الراحلة يكون في السفر. نعم نعم. وصلى يعني خلاص صلاة صحيحة، يتوضأ بقى لما بعد. نعم.
باب في تيمم الجنب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل. يعني وذكر حديث أبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أخرجه من كتاب الوضوء. باب الغسل من الاحتلام. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله
عليه وسلم. على أنه أيضا يكون التيمم من الجنابة كما يكون التيمم من حدث الأصغر، يكون التيمم من الجنابة يعني إذا أجنب ولم يجد ماء يكون عن الحدث الأكبر ويكون عن الحدث الأصغر ولا فرق. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي نبي الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال
فدل هذا على وجوب الاغتسال من الاحتلام، والاحتلام ما يراه النائم، فهذا الاحتلام وهو خروج الشهوة المني في النوم هذا يوجب الاغتسال على الرجل وعلى المرأة. نعم. وليس باللازم من جماع، فأن يجامع امرأته هذا يوجب الاغتسال، أنزل أو لم ينزل، فالجماع بنفسه موجب للغسل سواء أنزل أو لم ينزل كما جاء عند مسلم وإن لم ينزل. طيب والاحتلام هذا موجب للغسل، هذا موجب للغسل أيضا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى من ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
ففي أن الإنسان إذا صلى وعنده جنابة نسيها ثم بعد ذلك تفكر أنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، فتوضأ ثم صلى ثم تذكر بعد ذلك توضأ ماذا يصنع؟ يقول صلاة؟ لا، لابد أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. كذلك أيضا إذا نسي احتلاما ثم تذكر بعد الصلاة فلا بد من الاغتسال والصلاة، بخلاف النجاسة لو كانت على بدنه على ثوبه ثم نسي وصلى في ثوب النجس وبعد الصلاة تذكر فإنه لا شيء عليه، لأن هذا من باب المحظور، فباب المأمور لا بد من تحصيله، وباب المحظور إذا نسيه الإنسان فإنه يسقط بالنسيان، لأن المطلوب في المحظور عدم فعل المحظور، فإذا فعل والإنسان جاهل وناسي خلاص فعل فلا شيء عليه، أما المأمور فلا بد من تحصيله، لا بد من تحصيله. فإذا صلى الإنسان وهو جاهل ناس جاهل جنابه أو كان متذكرا إياه ونسيها فإنه لا بد من الاغتسال ثم إعادة الصلاة. نعم. لكن لا إثم عليه لأنه لم يتعمد. وهو في الصلاة يعني كان يكون مثلا عنده ثوب واحد وهذا وهو في الصلاة يعني يسأل يقول إذا وجد النجاسة في أثناء الصلاة ثم عجز عن إزالتها، كان يكون له ثوب واحد وتذكر أن هذا الثوب به نجاسة وهو في الصلاة، ولكن ما عنده ثوب آخر يعني ثوب آخر صلاة، هنا يتم صلاة. ليه؟ ليه؟ لأنه ليس عنده ثياب أخرى ولا بد من ستر العورة، فلا بد حتى ولو كان بثوب نجس لا بد من ستر العورة، لأنه يصح له أن يصلي في هذا الثوب ابتداء، فلأن يستمر بهذا الثوب من باب أولى. يعني لو أنه حضر الصلاة ويعلم هذا الثوب من نجاسة قبل بداية الصلاة ولا يوجد إلا هذا الثوب أصلا، فإنه يصلي فيه ابتداء، فلأن يستمر في صلاته في هذا الثوب من باب إيه؟ من باب أولى. ولا يقال ينزع هذا الثياب هذه الثياب ويصلي عاريا، لا، يصلي بهذه الثياب ولو كانت نجسة. نعم، فاتقوا الله ما استطعت. نعم، لو يقدر، احنا بنقول هذا عند عدم الصلاة، لو يقدر خلاص، لو يقدر على غسلها يبقى لابد من، يبقى هنا خرج، لانه هنا بطل شرط الصلاة، ويغسلها ثم بعد ذلك يصلي. ان قدر على غسلها وهو يصلي، قدر على غسل هذه، غسل وهو يصلي ثم استمر ولا اشكال، ويكون فعله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، يعني حركة لمصلحة الصلاة، يغسل هذا المكان، يتذكر أن في بول مثلا على مكان معين وهو يقدر على غسل هذا فيغسله ويستمر في الصلاة. لكن الكلام إذا عجز عن ذلك وليس هناك إلا هذا الثوب النجس وتذكر هذا في الصلاة فيستمر، لأنه يصح له أن يدخل ذلك ابتداء. إنما إذا كان يقدر على غسلها أو على خلعها، يكون مثلا عنده ثياب اللي هي العليا اللي هي ثياب القميص، ولكن هو يلبس سروال ويلبس فانيلا ويلبس كذا، يبقى يلزم فورا أن ينزع هذا الثياب، طالما أن الثياب الباقية تستر العورة كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة. نعم.
باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال،
طعن في الصحابة جريمة عظيمة، جريمة عظيمة، طعن في الصحابة، طعن في الكتاب، وطعن في السنة. لما نقرأ هذه الأحاديث يا أخواني، هذا يأتي صفوان بن عسال، وهذا أبو بكر يحدث عن رسول الله، وهذا أبو موسى عائشة، وهذا ابن عباس يأتي فلانا، سبحان الله، نقل لنا الشريعة، ما عرفنا الشريعة إلا من قبله. ولهذا الروافض ليسوا مسلمين، لأن ما عندهم لا صحابة ولا دواوين سنة ولا رواية لهذه الشريعة. ما الشريعة عند الروافض؟ الشريعة لا تكون إلا بنقل الصحابة، وهؤلاء يكفرون الصحابة، حتى آل البيت يكذبون عليهم، يعني ما ينقلون مرويات آل البيت الصحيحة. أنا أقول إذا نقلوا جزءا من ميراث النبوة، أبدا ما ينقلون، لأنهم لو نقلوا ما صح عن آل البيت لانهدم منهجهم. هينقلوا إيه؟ حديث علي، هل خصكم النبي بشيء؟ لا، ما خصنا النبي بشيء. هينقلون حديث علي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هينقلون حديث علي في المتعة، هينقلون حديث علي فين؟ فحتى مرويات آل البيت هذه ما يرونها صحيحة، إنما يكذبون على آل البيت، قال عليهم قال عليهم قال عليهم قال عليهم قال جعفر الصادق قال فلان قال كذا إلى آخره، كذب. إذا ما عندهم شريعة، يعني هذه الأحكام كيف نعرفها من غير الصحابة؟ احذف الصحابة كده، احذف الصحابة كيف تعرف دينك؟ إذا ليسوا مسلمين أصلا، سبحان الله. فالطعن في الصحابة جريمة عظيمة جدا، جريمة عظيمة، طعن في الصحابة، لأنه طعن في الشريعة، طعن في الشريعة، لأن الشريعة لا يمكن تنقل لنا إلا عن طريق الصحابة، هم الذين نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أمناء وعدول. فتقرأ في كل حديث، سبحان الله، في كل حديث سلسلة والسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد على رأس هذا السند الصحابة، وعنهم أخذت الأمة العلم. نعم، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى ومن فقهاء السبعة، سعيد المسيب، لكن ما حدث عن رسول الله. ولو حدث سعيد من أفاضل الأمة، من أعظم التابعين، لو يحدث عن رسول الله لا نأخذ حديثه عن رسول الله، سبحان الله. لو يحدث سعيد عن رسول الله، مراسيل سعيد، صحيح أن المراسيل لا تقبل لا من سعيد ولا من غير سعيد، سبحان الله. سعيد الحسن ابن سيرين الواحد بأمة كاملة، بأمة كاملة، لما تضع الأمة في ميزان في كفة، وتضع ابن مسيب في كفة، وتضع ابن سيرين في كفة، تضع الحسن في كفة، ومع ذلك لو يحدث الحسن عن الرسول، لو يحدث ابن مسيب عن الرسول، سبحان الله ما نأخذ هذا الحديث. لا بد أن يحدث ابن مسيب عن الصحابة، ولا بد أن يحدث الحسن عن الصحابة، لا بد، لازم، سبحان الله. فكيف نقبل دين الروافض وليس فيه ابن مسيب ولا ابن سيرين ولا ابن شهاب ولا الشعبي ولا شعبة ولا أحد من هؤلاء، ولا مسلم ولا بخاري ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي، ويقال دين يا أخواني، يقال هذا دين، يقال هذا دين، هذا دين اليهود، هذا دين اليهود. ولهذا مسألة الإعذار بالجهل في المسلم الذي قد يخفى عليه الشيء، أما هذا أصلا أين الدين الذي تثبته؟ يعني الجهمية يتأولوا، شوف الجهمية بيكونوا سمع وبصر كلام الله عز وجل وكذا، بيتأولون عندهم تأويلات، أرادوا تنزيه الله بحسب النصوص فوقع في هذه التأويلات، قالوا بلوازم إن أثبت هذه الأشياء يقتضي التجسيم، والله ليس بجسم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أما أنا أقول فقولكم كفرت، ولكنكم عندي جهال الخوارج كلاب النار، لأن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. أتوا من قبل التأويل، رافضوا من قبل ماذا؟ أول ماذا؟ رفض الأول ماذا؟ في النص الأول أصلا، في النص الأول. لكن الجهمية ما قالوا لا نأخذ دين الصحابة، الخوارج ما قالوا لا نأخذ دين الصحابة، وإن كفروا البعض. نعم.
فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. قالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال لها: الرجل يصيب أهله.
يستحي أبو موسى وأتى عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة عالمة وأيضا لها الفقه الدقيق من أحوال النبي الخاصة، فقالت: لا تستحي، لا تستحي، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني، أنا أمك، سلني عما شئت. نعم.
فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل أحدا بعدك أبدا.
الله أكبر. أبو موسى يسأل عائشة، أبو موسى سأل. ونحن لا نأخذ رواية الصحابة ولا نأخذ رواية عائشة ولا حديث عائشة، سبحان الله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي له المحل العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى صحابي من مجتهد الصحابة ومن علماء الصحابة، ومع ذلك يأتي ابن مسعود يسأل ويأتي عائشة يسأل. الله أكبر. نعم.
قال: أخبرنا سفيان.
على أنه يجب الغسل بمس الختان وإن لم ينزل. وقد كانت هناك حديث روية على الصحابة أيضا وهي في الصحيح ذكر البخاري رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا جامع امرأته وأكسل ولم ينزل أنه يتوضأ ولا يغتسل، وكان هذا الأمر أولا ثم بعد ذلك ورد الأمر بالغسل. نعم. من ورد الرجوع؟ نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: أخبرنا إسماعيل بن
يعني
إبراهيم.
الختان عند الرجل وموضع ختان المرأة، يعني إذا غابت الحشرة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، بخلاف المباشرة، مباشرة خارج الفرج هذه لا توجب غسلا إلا إذا أنزل، لكن مجرد المباشرة هذا لا يوجب غسلا، لكن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذه من أدلة الختان أيضا عند المرأة، لأن النبي قال: إذا مس الختان الختان، يعني موضع الختان عند الرجل، التقى موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، إذن هناك ختان المرأة، موضع ليس حراما ولا إجراما. ليس حراما جرما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، وليس بواجب على المرأة لكن واجب على الرجل، لكنه مكروه وسنة للنساء. لكن أن يكون إجراما، أن يكون حراما، ثم هذا الحكم ما عرفته الأمة إلا من 20 سنة. نعم نعم. من يسأل سن معين لختان البنت؟ لا، ليس هناك سن معين لختان البنت، ولكن الأفضل أن يتأخر بها حتى يعني يكمل لها هذا العضو، بحيث إذا أخذ منه أخذ بالقدر الذي يكون مناسبا، ويرجع في أهل الاختصاص طبيبة مثلا تقوم بهذا الأمر، لكن بعد مثلا تقدم سن معين، بحيث أن يكون تكامل هذا العضو تكاملا، لو أخذ منه ما يضر البنت بعد ذلك، لأن هذا العضو لابد أن يأخذ منه بقدر، فلا ينهك ويبالغ في الأخ فتنعدم شهوتها، ولا تركه كاملا إذا كانت المرأة تحتاج، البنت تحتاج إلى شيء من الأخذ، حتى أيضا لا يؤدي هذا إلى استعار شهوتها أيضا. نعم. فهو ما تكون كالولد، الولد ممكن بعد شهر، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، عادي عادي الولد، لكن البنت لا، البنت تأخر بها، تأخر بها مثلا 8 سنوات 9 سنوات على حسب بقى البنت وجسم البنت وكذا، فيرجع فيها الأهل الاختصاص، يرجع فيها للطبيبة هي التي تحدد ذلك. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
معنى إذا كان هناك حائل فإن ذلك لا يوجب الغسل.
قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
وهو بحائل، يعني لبس واقيا أو كذا وجامع وأولج، يجب الغسل، ولا يقال هذا أيضا ما في حائل إنه أنه يوجد حائل، لا، هذا يجب الغسل، يجب الغسل إذا جامع، ويجب عليه الحد أيضا في الزنا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالت عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم واغتسلنا.
بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال كنت أفعل أنا وهذه ثم نغتسل، فدل هذا على أن الصحابة نقلوا الدين، وما يستحي أحد أن ينقل مثل هذه الأشياء حتى ولو كانت عائشة رضي الله عنها أو غير عائشة، فالدين نقل، إن الله لا يستحي من الحق. وبعدين حياء ماذا لو أن الواحد قال هذا حياء وخجل ويخجل ولا يعلم الأمر الشرعي، وقع الناس في المحظور، يقع الناس في إيه؟ في المحظور الشرعي. نعم.
باب منه. قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي.
نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت. قال أخبرنا الثقة عن يونس بن زيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيء في الإسلام، ثم ترك ذلك بعده وأمروا بال
الماء، يعني كان الاغتسال من المني، وأما إذا ما كان هناك مني ما كان هناك اغتسال، إنما الماء من الماء، يعني إذا نزل الماء أوجب ذلك الاغتسال بالماء. نعم.
ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان.
نعم، يعني وإذا لم ينزل، وإن لم ينزل فإنه يغتسل، وقد يقال ما الماء من الماء يبقى في مسألة، إنما الماء من الماء يعني في الاحتلام، إذا رأى الماء فإنه يغتسل. نعم.
باب الغسل من مواراة الميت المشرك.
طيب نقل.